يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وبدء اعتصام بحبل الله الذي أوصانا وأوصى الأمة جميعا أن يعتصموا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو كتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي البيان الشافي لهذا الكتاب العظيم. وقد ضمن الله تبارك وتعالى لنا إن نحن اعتصمنا بهذين النورين، بهذين الحبلين، وبهذا الحبل هو كتاب الله وسنة الرسول، ضمن لنا الهداية والسلامة من الشقاء والغواية. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنتم ترون في هذه الآيات الكريمة الضمان الأكيد من الله تبارك وتعالى الهداية والبعد عن الشقاء. إن نحن اتبعنا هدى الله تبارك وتعالى، اتبع هداية فلا يضل في دينه، في عقيدته، في منهجه، ولا يشقى في هذه الدنيا ولا في الأخرى. معناه أن السعادة مضمونة وأن الهداية مضمونة، وأنك تنجو من الشقاء في هذه الدنيا والشقاء في الأخرى. هذا هو السبب المنقذ من الضلال ومن الشقاء في الدنيا والآخرة. يؤكد هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو سنة رسوله، كل شيء واحد. فيجب أن ندرك تمام الإدراك أهمية اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وسياسة وأخلاق واجتماع، كل المبادئ التي تضمنها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتكاليف التي كلف بها المسلمون، المنتظر منهم أن يصدقوا الله تبارك وتعالى في الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لهم هذه الضمانات. ولما اعتصم سلفنا الصالح بحبل الله عز وجل، بكتاب الله، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في عقائدهم وشرائعهم وسائر شؤون حياتهم، كتب الله لهم السعادة والعزة في الدنيا وفي الآخرة. فمصدر السعادة ومصدر العزة والكرامة والنجاة من المخاطر في الدنيا وفي الآخرة كلها تكمن في اتباع هذا النور وهذا الهدى، كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن يكون هذا مجرد كلام، يجب أن يكون شيئا عمليا في حياتنا ونكون جادين في ذلك ونأخذه بقوة وجد بدون استرخاء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ بجد وعزم. يجب أن نأخذ هذا الدين وهذا الكتاب وهذه السنة التي تضمن الله أو ضمن الله لمن اتبعهما ورسول الله كذلك بالعصمة من الضلال ومن الشقاء، فلنقبل على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتفهما وتطبيقا كما كان رسوله يربي أصحابه على القرآن عشر آيات عشر آيات لا يتجاوز هذه الأشهر حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها ويعملون ما فيها. نسي المسلمون هذا المنهج الصحيح وتشعبت بهم الطرق فنالوا واتبعوا الأهواء فنزل بهم من الشقاء والهوان في هذه الدنيا ما يعرفه من يدرك الأحداث الآن ويدرك واقع المسلمين ومن قرأ التاريخ يدرك كل هذا. كل هذا نتيجة حتمية للانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله هذه البلاد مر عليها قرون وهي ترفس أو في أغلال الجهل والضلال والشرك والبدع وسفك الدماء والسلب والنفس حتى حباها الله بهذه العقيدة السلفية التي تحث الناس وتربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لهذه التوجيهات الربانية وهذه التوجيهات النبوية. الدعوة السلفية قامت في هذا البلاد فأعادت الإسلام مجده وأوجدت أناسا يترسمون خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخطى صحابة القرون الكرام وخطى القرون المفضلة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي كل شؤون حياتهم، فأعادوا إلى الأذهان المسلمين كيف كان يعيش أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاعتزاز بهذا الدين والاعتصام به وتطبيقه في حياتهم. ولكن أهل البدع والأهواء لما رأوا أن الدعوة السلفية قوية واشتد ساعدها واستحكمت قوتها وأنشأت لها جامعات ومدارس وكان لها شأن أي شأن وبدأت أنوار السلفية تشع على العالم من خلال هذه الجامعات، وانتشر عدد غير قليل من خريج هذه الجامعات ينشرون هذا النور والهدى. يبدو أن أعداء الإسلام غابهم هذا وأفقدهم صوابهم، وخافوا أن تعود الكرة للإسلام على أعداء الله تبارك وتعالى، فخططوا الخطط الخبيثة الماكرة لإطفاء هذا النور ولسحق هذه الدعوة في عقد دارها. والله أنا ذهبت إلى اليمن قبل 10 سنوات تقريبا، وتجولت فيه من شماله إلى جنوبه إلى شرقه، وجدت الصدور والقلوب مفتوحة للدعوة السلفية. إذا تكلمت في أي مسجد أو في أي مدرسة أو في أي مكان أرى الوجوه تتهلل وتفرح بهذا الكلام. فقلت لبعض العصابات أو بعض الأحزاب التي تهوش على السلفية، يا قوم أنا جربت هذا الشعب فوجدته يريد الدعوة السلفية، فاتركوا هذا التهويش على دعاة السلفية واتركوا لهم حريتهم وابتعدوا عنهم وتبرأوا منهم، واتركوهم يتحمل مسؤولياتهم وكل ما ينزل عليهم حتى القتل والضرب، واتركوهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت هذا حينما عرفت أن هؤلاء يكيدون للدعوة السلفية لا في هذا البلد، في كل مكان وأينما وجدت وأينما شاء نورها، وما حد تكون أرضي بعيدة عنا. لماذا تألبوا عليها وقضوا عليها في مهدها لما رأوا عقيدة صحيحة؟ أتظنون أن قضية كنر سهلة وصغيرة وبسيطة؟ قضية كنر هزت العالم، بريطانيا وإمريكا وغيرها، والروافض والباطنية والخرافيين والقبوريين، ولهذا تمالؤوا على سحق الدعوة السلفية لأنهم أدركوا أنهم لو تركوها لقامت دولة سلفية، دولة سلفية في هذا الموقع بالذات الخطير. المهم أن أعداء الإسلام عبثوا بعقول شبابنا في هذا البلد وأبعدوه عن منهج الله الحق وعن مصدر عزهم وسعادتهم، وربوهم على الحقد على هذا المنهج وعلى من يمثله من العلماء. العلماء عملاء وجواسيس، تشويه يعني تنفيذا للخطط اليهودية الماكرة. اليهودية الماكرة إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بتشويه شخصياتها. فأنا أعرف أهل البدع الذين غزوا هذه البلاد من أول ما تطع أقدامهم هذه البلاد ويلتقون بالناس في التراديب، أول شيء يعتمدون عليه أو هو تشويه المنهج السلفي وتشويه دعاة هذا المنهج. ماذا فعل السلفي؟ ماذا يفعلون؟ ونحن فعلنا وزعم أنا قتلوا في سبيل الله وذولا منه قتل منهم، ومن هذا التشويه القبيح. تجي لك عن بلد حكام المسلمين ويحترمون الدعوة هذه ويحترمون العلماء، لماذا تتمتع تطشون دماء السلفيين؟ هكذا يقول، من هو اللي قتل؟ من هو الذي سجن؟ إذا كان ما عندنا ناصريين ولا عندنا حزبيين ولا عندنا بعثيين ولا عندنا مجرمين، عندنا ناس يحبون الإسلام ويحترمون العلماء ويحترمون هذا المنهج ويشعروا المدارس، إلا ما عندك تريدون دماء وسجون ومعتقلات وفتن ومشاكل. فنحن الآن نهيب بشبابنا الذين وقعوا في حبائل هؤلاء الماكرين الكائدين أن يتفكروا مليا في مصيرهم، يتفكروا مليا في الخلاص من شبكات أهل البدع والضلال، أهل البدع العقدية والبدع السياسية. السياسة الآن السير شبابا ليست سياسة إسلامية. السياسة الإسلامية تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن مليء بالسياسة الإسلامية، وكتب السنة كتاب الأحكام في البخاري وكتاب في مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي فقهنا السياسة الشرعية، وألفت مؤلفات كثيرة. لكن هذه السياسات الموجودة الآن سياسة ميكافيلية، سياسة يهودية، سياسة ماسونية، سياسة يعني غربية تغلف بأغلفة إسلامية وتقدم لشبابنا أن هذه السياسة الإسلامية. والله ما عرفوا سياسة الإسلام. سياسة الإسلام كلها عدل وكلها إنصاف، لا تظلم مسلما ولا كافرا في عرض ولا في مال ولا في شيء، ويكون الأمة الإسلامية قوامين بالحق شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. أتجد بالله الآن كثيرا من شبابنا الذين خدعوا بهؤلاء، هل ترى أنهم قوامين لله شهداء بالقسم؟ وإلا وما أنا إلا من غزية، فإن غوت غويت وإن ترشد غزية. إذا فيه مناصرة ينصر لمن يتعشق ولمن يتملك يعني عقله، بل لمن سلبه عقله يتعصب له بالحق والباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز للمعلمين أن يعلموا تلاميذهم العصبية، لا يجوز للمعلم أن يعلم تلاميذ العصبية له فينصره سواء كان الحق أو الباطل، لا يجوز هذا. ثم لا يجوز للآخرين أيضا ألا ينصروا أحدا إلا بعد أن يعرفوا أنه مظلوم وأنه على الحق. لا يجوز ابتداء أن تقف إلى جانب شخص تنصره بمجرد العواطف، لابد أن تعرف حقيقة ما هو عليه. إن كان ظالما أخذت على يديه ومنعته من الظلم ولو كان أبوك أو أستاذك أو أقرب الأقربين، وإن كان مظلوما نصرته ولو كان عدوا. هذه الروح توجد الآن في شبابنا. أنا أظنكم أنفسكم، سيدكم طعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، حرف العقيدة السلفية، حرف عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء في القرآن الكريم الذي وضعه الله ليكون قدوة للأمة الإسلامية في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك. حرفه، دعا الاشتراكية، قال بخلق القرآن. هل سمعتم هؤلاء الشباب وقفوا إلى جانب الحق ينصرونه ويوقفون هذا الإنسان عند حده ويوقفون من يتعصب له عند حده؟ ألا ماذا يدل هذا؟ يدل على الدمار الذي نزل بعقول شبابنا على أيدي أهل الأهواء والضلال. والله إننا نجاهد ونضحي بأنفسنا وحياتنا إن كان هؤلاء، وأنا أشبههم بعدو هجم على جماعة وأوسعهم ضربا وأسرا وإهانة وإذلالا، ثم يأتي ناس يهضون لإنقاذهم فيعطيهم الأعداء الأسلحة لضرب من يريد إنقاذهم. نحن نجاهد لإنقاذهم لأننا نرى أنه وقعوا في مهالك في دينهم ودنياهم، أوقعوا في مهالك في دينهم ودنياهم، أفسدوا عليهم دينهم وأفسدوا عليهم دنياهم. فنحن نبصرهم، نبين لهم بأماكن الخطر وأماكن الانزلاق وأماكن الهلاك، نبصرهم حتى يتجنبوها، فيأخذون هذه الأسلحة ويوسعون قتلا وضربا مع الأسف الشديد. ونحن نستنير ونتفانى في مصالحهم ولما يسعدهم في هذه الدنيا والآخرة. هذا ما كتبناه بأيدي العقلاء. هل كذبنا على سيدنا؟ هل افترينا عليه كلمة من الكلمات؟ لا والله. وما الذي بين يديكم؟ ما آذانا لا في مال ولا في عرض، لكن وجدناه جنى على الكلمات. وكذلك سيدكم إخوان وله أمصار يصير في اتجاهه ويؤيد فكره. هذا الفكر دمر المنهج السلفي. أنا أمثل فكر سيدكم بالبو، تعرفوا البو؟ يموت فقير الناقة فيسلخه أهلها ويحشون جلده تمدا، إذا أرادوا حلبها قدموا لها هذا البول فتدر عليه المسكينة. فمنهج سيد قطب لبسوه لباس المنهج السلفي وحشوه تمس ويقدموه لأبنائنا فيدرون، يقدموا أموالهم وعقائدهم وحياتهم وأخلاقهم لهؤلاء المجرمين المخادعين. فنحن يا شبابنا إذا تكلمنا على هذا الرجل وعلى منهجه وعلى مناهج أمثاله نريد أن تعلم الحقيقة. إذا كنا على خطأ وعلى باطل ونحن تجينا على أمثال هؤلاء وقف ولا نتحدنا واضربوا على يد الضادة. وإذا كنا نقول الحق يجب أن تنصر الحق، إن تنصر الله. أنا والله أعتقد أن هذه معركة أكبر من معركة صدام، والله إنها معركة رهيبة تدور رحاها في هذا البلد، يديرها أعداء الله الشياطين المنافقين ويرمون مع الأسف أهل المنهج السلفي المتمسكين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يرمونهم بالنفاق والعمالة. رمتني بدائها والسلم، والذي يقرأ مناهج هؤلاء ويقرأ تاريخهم وعلاقاتهم يعرف أنهم هم عملاء، هم عملاء لأمريكا وبريطانيا، ولا يعيش رؤساؤهم ولا يهنؤون إلا في عواصم أوروبا وأمريكا. ماذا يفعل هؤلاء في أوروبا وأمريكا؟ يصدرون الحرب على هذه البلاد من معاقل الكفر، ضموا إلى معسكرات الكفر ويحاربون بلاد الإسلام من هناك، وبالإسلام يقتلون الإسلام باسم الإسلام ويذبحون الإسلام بسيف الإسلام. أنا أعرف بريطانيا، بريطانيا حاربت المنهج السلفي والسلفيين في الهند أكثر من السنة، ولما قامت الحرب في أفغانستان كانت بريطانيا تشتغل لين نهار إذاعتها بي بي سي احذروا المنهج الوهابية. تقول الخرافيين القبوريين في أفغانستان عباد القبور احذروا المنهج الوهابي الذي يريد أن يغير دينه. ثم الخبيثة ما زالت تخطط، وأنا أعرف هذا، ما زالت تخطط لتدمير الدعوة السلفية حتى نجحت فيها. والله كنت أتابع إذاعة بريطانيا، لو قتل دس ولا حاجة في العالم تتحدث عنها، لكن لما ذبحوا السلفية خلاص سكتت تماما. من سكتها؟ هؤلاء المبتدعين الضالين أعداء الدعوة السلفية سكتوا لأن بينهم علاقة وطيدة فسكتت، ما كانت تعطي شيء أبدا. عرفتم؟ كيف الآن تكون محضنا للإسلام تحارب الإسلام في أقصى الدنيا وتحتضنه في بلادها وتنصره وتؤيده وتصدره؟ يجب أن يفهم الناس، يجب أن يدركوا هذه الأشياء. أين العقول؟ أين العقيدة؟ أين يستلم؟ نحن نتحداهم يبينون لنا في كتاباتنا وفي أشرطة في أي شيء خالف الإسلام وفي أي شيء خالف المنهج السلفي. هل نحن نؤوي أهل بدع ونتبنى بدعهم ونحامي عنها أو العكس؟ الدليل، هناك أدلة على المبتدعة. قال من أدلة أهل بدع طعن أهل السنة، هذا موجود، كان من طعن أهل السنة، طعن أهل السنة وحماية أهل البدع وحماية كتبهم. الآن عشرات المكتبات، عشرات المكتبات تكتم بكتب البدع والضلال، من يحميها؟ من يدافع عنها؟ نحن والله نطلب أن تخلص الأمة من هذه الكتب. كتاب تجد فيه الطعن في الصحابة، وتجد فيه تكفير الأمة، تكفير المسلمين الصالحين، وتجد فيه الاشتراكية، وتجد فيه البلايا والطوام. من هو يتولى؟ كتب السيد قطب تترجم في إيران. هذا من أدلة على أن السيد قطب سلفي. إيرانيون الروافض المنغمسون في أوحال الشرك والضلال الذين لا يلحقهم اليهود ولا النصارى في الضلال والكفر والشرك يتبنون منهج سيد قطب. هذا يدل على إيه؟
أريد تبنوا منهج دعوة محمد بن الوهاب، تبنوا دعوة ابن تيمية، تبنوا الصحابة، كيف تبنوا الصحابة؟ قرأتها لأن منهجه منهجهم. الخرافيون القبوريون في العالم يفرحون بمنهج سيد قطب ويدرسونه، الخوارج يدرسون كتابات سيد قطب في تفسير لا إله إلا الله وفي تحريف كتاب الله عز وجل. هذا دليل على إيه؟ شبابنا أبناء التوحيد والذين أنشأت لهم الجامعات ليرفعوا راية التوحيد يتبنون منهج سيد قطب، هذا المنهج الهالك الذي ما ترك بدعة كبرى إلا وتبناها وبثها في خلال كتبه. يعني التصوير الفني ماذا فيه؟ ماذا في هذا الكتاب؟ فيه طعن في نبينا موسى، فيه إهانة للقرآن الكريم وتحلل من قداسة القرآن. صرح به سيد قطب نفسه، تحلل من قداسة القرآن، موسيقى وطبول وفن وكلام فارغ. هذا إسلام؟ سيد قطب كان شيوعي علماني حزب الوفد، كيف راح أمريكا ما ترك كنيسة أو مجمع كنسي إلا ودخل فيه عموا؟ هذا يأتي للأمة بخير، رجع مجدد من أمريكا. هذا الرحلة إلى أمريكا المخزية اللي صرح بنفسه في صفحة 81 من الحضارة، كتابي الحضارة، إنه ما منظمة كنسية من شرق أمريكا واشنطن إلى غربها كولورادو إلا وكان عضوا فيه. هذا يتأتى لإنسان عادي؟ يتأتى مثل هذا؟ هذا يرجع مجدد وشبابنا بلاد التوحيد يقومون على فكره، وهذا تاريخه الأسود. قتل جمال بن نصر على إيه؟ على إسلام، قتله على إسلام، على وحدة الوجود وعلى الاشتراكية اللي رباه ورب جمال بن نصر الاشتراكية، وعلى 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 الكون بخلق القرآن. هذا هو إسلام اللي يعرفه، وما قتل إلا لأنه خطط، خطط لتدمير منشآت ولكذا ولكذا، إجرام وإرهاب. قتل أجل هذا، هو قتل أجل الإسلام، والذي مسلم هناك أحكم أسيقط ألاف المرات ما قتلوا. أنا ما أعرف كيف يسيرون وكيف يدعون إلى الله تبارك وتعالى. أما هذا إرهاب وتخطيط وفتن وصراع سياسي، ما استشهد على الإسلام، استشهد على هذا الدين اللي عنده، وحدة وجود إلى آخر الضلالات اللي عنده، ثم على خطط إرهابية. هذا اللي عنده سيد قطب، لكن قلب هؤلاء الحقائق كلها وقدموا سيد قطب. طيب عثمان شهيد، ليش ما تقول لما يطعن فيها سيد قطب؟ ليش ما قال عثمان شهيد؟ عثمان قتل شهيدا، ليه ما احترم سيد قطب؟ أسقط خلافته وقال دمر روح الإسلام ومكن بني أمية أهل المبادئ الجاهلية وسلمهم الملك، وطعن 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 فيهم في الصحابة. فين الإسلام يا أخي؟ لو ضحى بكل شيء هذا الإنسان ويطعن في الرسول لا قيمة له، لا قيمة له. الآن شبابنا يعني تأتي تقول له هذا الرجل طعن أصحاب رسول الله، ينسى أصحاب رسول الله يتشبث بسيط، يتشبث بسيط، ينسى أصحاب رسول الله ويدافع عن سيد قطب الباطل. أصحاب رسول الله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيده، شهد الله لهم في كتابه وزكاهم، وشهد لهم رسول الله وزكاهم وزكى القرون التي بعدهم عليه الصلاة والسلام، أنهم اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى وقدموا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وفتحوا الدنيا وأقاموا فيها العدل والإنصاف إلى آخر ما قضى بهؤلاء. يأتي سيد قطب لعهد عثمان الزاهر ويفضل عليه تلاميذ ابن السبع ويشوه تأريخ عثمان ودولته وحياته كلها، شوهها تشويها لم يفعله الروابط. يجي نقف إلى جانبه ونسقط عثمان، نسقط أهله، نسقط الصحابة، ونسقط الإسلام، ونسقط الأمة علشانه. فين نحن يا شباب؟ فين عقولكم؟ فين الدين؟ فين العقيدة؟ فين آثار المنهج السلفي؟ في الغيرة على أصحاب رسول الله وفي الغيرة على أهل الحديث. أهل الحديث اسمع أحمد قال ابن أبي قتيلة ذكر عن الحديث فقال إن أهل الحديث قوم سوء. قال زنديق زنديق زنديق. قال ابن تيمية في تعليق على هذا النص ذلك لأنه عرف مغزاه ولا تجد أحدا يطعن في الحديث إلا وتجده زنديقا. أكد كلام أحمد. الآن يطعن في الحديث ما أحد يقول والله هذا غلط. يطعن في الصحابة في هذا المجتمع ما أحد يقول هذا غلط. يروح يدافع عن الطاعنين يدافعون أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الأهواء. من كان يتصور أن هذا يحصل في هذا البلد؟ بلد مرت عليه 6 قرون 7 قرون يعيش في ظلمات الجهل والضلال حتى أنقذه الله بهذه الدعوة السلفية يتنكر لها بهذه السرعة على أيدي هؤلاء الخونة المنافقين الذين جاءوا لهذا المنهج السلفي. من كان يتصور أن هذا الانفجار يحصل يحصل مثل هذا دفاع مستميت عن أهل البدع الكبرى وولاء أعمى لهؤلاء وعداء شديد لأهل الحق ولأهل هذا المنهج واستخفاف بأصحاب رسول عليه الصلاة والسلام واستخفاف بأهل الحديث الذين شهد لهم أعلام الأمة على امتداد التاريخ لا يبقى هذا. يطعن أهل الحديث فلا يغضب لهم أحد ويطعن أصحاب رسول الله وتحرف العقيدة السلفية فلا يغضب أحد ويأتي بمنهج فاسد خبيث يصور صورة المنهج السلفي الطواغيت الطواغيت. والله الرافض يقول مثل هذا والله لقد أخذت كتابا لخامنئي أرسله في أيام الحج يعتبر نفسه إمام المسلمين ويناديهم ويدعو إلى حرب الطواغيت والمشركين. أكبر طواغيت في إيران وأكبر شرك على وجه الأرض حتى شرك الهنادك الوثنيين عباد القرود الفروج لا يلحقون الروافض في الوثنية ويتبجح بمحاربة الشرك والوثنية والطواغيت. أسلوب سيكون نفسه نفس أسلوبه أسلوب خامنئي تماما. يعني القبور عنده تعبد في مصر والشرك الأكبر عنده لا يتكلم على هذا الشرك. ليه؟ لأنه ما يبغى يغضب الروافض ولا يغضب الصوفية عباد القبور يروح يجيب لهم طواغيت من برا بعيد. هذا الصوفي هذا الرافضي والله يفرح يصفق لك أنت تحارب الطواغيت وأنت ما تمس عقيدته الوثنية من قريب ولا من بعيد. أنا يمكن أعطيكم هذا الكتاب وتقوم تقارن بين هذا الأسلوب. ولهذا يطبعون الضلال يترجمونها إلى لغتهم والمعالم والعدالة وشارع سيد قطب ومعهد سيد قطب إلى آخره. كيف يحظى بهذه المنزل عند الروح إذا كان يخالفهم وإذا كان يهدم عقائدهم ووثنيتهم؟ والله لحاربوه كما حاربوا من طيبين وحاربوا غيرهم. يجب أن يدرك شبابنا مدى المكائد التي حاكوها ودبروها ضد العقيدة في هذا البلد وضد أبناء هذا البلد ضد دينهم ودنياهم. الإخوان المسلمين متآمرين مع الإخوان الروافض. قام تنظيم الإخوان المسلمين على الروافض والخوارج والباطنية والنصارى قام هذا التنظيم على هذا الأساس وتجمعت الأحفاد من كل الاتجاهات على الدعوة السلفية من خلال تنظيم الإخوان المسلمين وغزوا هذا البلد وكادوا له المكائد. والآن هذه البلاد تجني هذا الثمار هذه الثمار نتيجة لفتح صدرها للإخوان المسلمين ومناهجهم نتيجة لهذه الغفلة التي ما كان ينبغي أن تحصل أبدا ما كان ينبغي أن تحصل. وبعد أن ينبهوا مع الأسف الشديد لا انتباه إلى الآن لا من الشباب ولا من غيرهم ماذا يصنع العاقل بعد كل هذا؟ قليل من الأصوات التي ارتفعت بالتأييد للحق وكثير من الساكتين كيف يسكتون؟ كيف يسكتون عن هذا البلاء المحض؟ يجب أن نتكاتف لمحو هذا الباطل ونبذه بعيدا ويعرف إلى حيث من حيث إلى بلاد الروافض وإلى بلاد الخوارج وإلى بلاد الصوفية. ونطهر عقولنا. وهذه البلاد التي يجب أن تكون مأرب الإيمان، وقد كانت فعلا ولله الحمد، ويجب أن تظل مأرزا للإيمان كما قال رسول الله: يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهلها، يأرز الحجاز. يجب إخوتاه قبل أن يطول بنا الزمن وقبل أن ننسى هذا المنهج أن نفكر طويلا وطويلا في إنقاذ أنفسنا وإنقاذ عقائدنا ومناهجنا من مخالب الكائدين، وقد نشرت نشرة قبل أيام لقاء بين واحد سياسي أمريكي بين كاتب عربي لبناني، فتحدثوا عن الفتن التي تجي في البلاد العربية وأن أمريكا وراء هذه الفتن كلها في رأس أمريكا. اقرأوا هذا الشيء، أمريكا وبريطانيا أعداء الإسلام، أعداء أشد أعداء الإسلام، والإسلام لا يتمثل والله لا في دعوة الإخوان المسلمين ولا في دعوة الصوفية باختلاف طرقها، لا تيجانية ولا مرغنية ولا نقشبندية ولا ساروردية ولا آخره، ولا في دين الروافض ولا في دين الإخوان المسلمين. السلفي يعرفون تماما أنها هي الإسلام، ولهذا يحاربونها ويتآمر عليها، يسلط عليها أهل البدع والضلال. أمريكا فتتت صخرة الإسلام في العالم كله، إلا صخرة الإسلام في هذا البلد استعصت عليها، فسلطوا عليها عملاءهم الإخوان المسلمين، تعهدوا بتفتيت صخرة الإسلام. دعوة الإخوان المسلمين الآن قامت لها دولة في السودان، تدعو إليه إدارتها، تدعو إلى حرية الأديان وإلى وحدة الأديان. وما ترى من شبابنا السلفي إلا التصفيق لهم والتأييد لهم والدفاع عنهم، يعني بكل وقاحة تنشر حكومة السودان في إذاعتها وفي صحفها، تنشر مناهجها بكل وقاحة ولا تخجل، ونجد من شبابنا من يمدحها ويدافع عنها، رغم أنها تدعو إلى منهج أكبر منهج على وجه الأرض، ما فيش أكثر من دعوة إلى وحدة الأديان. وتجد من شبابنا السلفي أبناء التوحيد من يدافع عن هذا المنهج وعن أهله. وفي أفغانستان أكبر مزارع الأفيون عندهم، أكبر مصدر الأفيون حكمة يار، إلى الآن يوالونه ويدافعون عنه ويجمعونها التبرعات. حكمة يار الذي تلاحم مع الشيوعيين ومع الباطنية ومع الروافض، هذه القوى الظاهرة والقوى الخفية الله أعلم ما في هذه القوى إلى الآن، هذا مثل الصحابة أعماله كلها اجتهاد، أي يصيب له فيما يصيب أجران وله فيما يخطئ أجر، إلى الآن ما أحد يجرمه أبدا، لا يشعر السلام ما يجرمه، بس يجمع التبرعات إلى الآن. أي منطق هذا؟ ماذا بقي من الدعوة السلفية؟ ماذا بقي منها؟ ماذا بقي من المنهج السلفي؟ إذا كان هذا واقع كثير من الشباب، والله إنا لنرثي لهم ونأرك ليال لما نزل بهم، والله لو نزلت بهم الطواعين ودمرتهم القنابل أهون من هذا الوضع الذي يعيشونه، ولا يدري المساكين ولا يعرفون ولا يدركون ما هم فيه، مع الأسف الشديد سلبوا عقولهم وسلبوا عقائدهم وما تركوا لهم قيمة من قيم، مع الأسف الشديد، إلا ودمروا. فإلى الله المشتكى، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء وأن يريهم طريق الحق وأن يعيدهم إلى حظيرة المنهج السلفي، فإنا والله عليهم مشفقون ولهم راحمون، فنسأل الله أن يهديهم وأن يعيد إليهم صوابهم وعقولهم وعقيدتهم ومنهجهم التي فقدت منهم مع الأسف الشديد على أيدي ألد أعدائهم. أنا لا أعتبر عدوا لهذا الشاب المسكين عدوا أشد عليهم من الإخوان المسلمين الذين رموهم في هذه الحمام، فنسأل الله أن ينقذهم من مخالبهم وأن ينقذهم من حبائلهم ومكائدهم. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا يقول إن وضحتم سلامكم الله أن الشباب وقعوا في حبائل وضعها أعداء الإسلام، لكن ألا ترى أن للعلماء دور كبير في تنبيه هؤلاء الشباب كما كان في السابق، لأنهم يكتبون وبيّنون عقائدهم ويردون على من خالفهم ويهدمون حججهم بالدليل الصحيح والعقل الصحيح؟
الشباب وقعوا فيه، ما هو كل الشباب الذي وقع في حبائل القوم ما لا يدافع عن المذهب السلفي، الذي وقع في حبائل هؤلاء لا يدافع إلا عن شخصياتهم وعن مناهجهم. وأما الذين سلمهم الله فهم الذين بقوا يكافحون وينافحون على الدعوة السلفية دعوة إليها وذبا عنها. أليس من أصول العقيدة احترام الصحابة وحبهم والدفاع عنهم؟ نحن رأينا هذا الشاب الذين وقعوا في أثر الإخوان المسلمين وأمثال أبنائهم ما وجدناهم إلا جنودا مستميتين في الدفاع عن سيدكم الذي طعنت أصحاب رسول الله وأهل الأنبياء وأهل الصحابة وأهل العقيدة، ما وجدناهم إلا جنودا مستبصرين للدفاع عن سيدكم وعن كتبه، وإلا لو تكاتفوا معنا كان لم ترى ورقة واحدة في أي مكتب المكتبات من كتب سيدكم الملئة بالضلال. أنا أتحداهم أن نجد صفحة تسلم من كتب سيدكم من الضلال والانحراف والتحليف. من ينصرها؟ من يحميها؟ من؟ غير شبابنا. بقي الشباب المساكين الذين أنقذهم الله من حبال هؤلاء هم الذي يدعو المنهج السلفي ويدافع عنه. ما يتولى. يقول هل يجوز الترحم على سيد كفر وغيره؟ يا إخوتي، سيد كفر قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، ما لنا شغل الآن في منهجه، نحن نرد على منهجه الذي خلفه دمارا على الأمة. أما هو قد أفضى أضر من جهة السفران بشر المريضي. أنا قلت لبعض الإخوان قلت ماذا تعرفون بشر المريضي؟ أكبر ذنب ينسب إلى بشر المريضي. ماذا تقول؟ أنا سألكم الآن ماذا تقول؟ ماذا تعرفون عن بشر المريضي؟ القول بخلق القرآن هذا المشهور عنه، هذا سقط في أعين أهل السنة من ذلك الوقت وإلى يوم القيامة، حتى عند أهل البدع ما نقيمه. قال بخلق القرآن ورد على الروافض ورد على الخوارج وألف كتبا في الفقه، والله هذه ما شفعت له عند أهل الحق الغيور عليه، سقط. عرفتم؟ سيد قطب حمل راية الروافض وراية الخوارج وراية البدع كلها، ومع هذا سيد قطب. سيد المنهج السلفي لو عندك احترام المنهج السلفي تبقى متعلقا بمن هو أسوأ آلاف المرات من بشر المريضي الذي سقط رغم هجومه على الروافض وعلى الخوارج، مع هذا ما شفع على هذا، وهذا والله حمل راية الرفض على أصحاب رسول الله وحمل راية الخوارج وحمل راية الجهمية وحمل راية أهل وحده الوجود وما بدعة قديمة أو حديثة إلا وتبناها وتبنى الاشتراكية المدمرة. ويقول أنا أحكيكم من عبارة من عباراته، لا بد للإسلام أن يحكم. يقول سيدنا لا بد للإسلام أن يحكم، لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية، اسمعوا الآن، التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاعتدال. شوف الإسلام، محمد بن عبد الله جاء يمزج ويخلط من الشيوعية ومن النصرانية ويخلط منها مزيج كامل، شفت ولا، يتضمن أهداف الشيوعية والنصرانية، يتضمنها تماما. هذا دين الإسلام هذا ولا هذا وحدة الأديان؟ أنا ما عرفت هذا الكلام إلا قالوا هذه دعوة إلى وحدة الأديان، وأن قريع إسماعيل الأنصاري بأنها دعوة إلى وحدة الأديان. أخف الأشياء خلوا ما يدعو إلى وحدة الأديان، ها؟ يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إليها التراب الآن، ولا كيف يمزج بين النصرانية والشيوعية؟ ما أدري كيف سكت عن اليهودية، ليش ما جاب اليهودية وجاب غيرها؟ جاب الشيوعية جاب النصرانية ما جاب اليهودية؟ لأنه في حرب مع اليهود وكذا والعرب يستنكرون هذا، فالمهم ما ترك خزية ولا بدعة كبيرة إلا وتبناها وبثها في كتبه. وشبابنا لا يدرك كل هذا لأن حبك الشيء يؤمن ويقسم يمر بهذه الدواهم إما ما يدركها وإلا يملس عليها ويمشي. فأنا أعيد لكم الكلام هذا بش المريسي اللي كفره السلف لأنه قال بخلق القرآن. والله سيد قطبي يقول بخلق القرآن بأسلوب أنجس من أسلوب بش المريسي. وينكر أن الله يتكلم وأن كلام الله مجرد الإرادة. سرع بهذه الكتب في الضلال وغيره شفنا ومع هذا ويبعث أصحاب رسول الله ويحمل فكر الخوارج وإلى آخره ويبقى قديسا يموت الإسلام ويموت الصعابة ويموت الأنبياء كلهم ويحيى الهبل الهبل شعواء على أهل العلم. والله من زمان الحملة الشعواء من زمان على أهل العلم جماعة التبليغ والله يشوه علماءنا والإخوان المسلمين والله منذ وضع أقدام هذه البلاد إلى يشوه علماءنا جواسيس وعملاء من زمان ما هو دحين من يقول لك دحين بدأت الحملة من زمان بدأت لكن الآن ظهرت الآن أينعت وأثمرت قدام يغرسون في الخفاء في الخفاء هذه الأفكار الخبيثة تشويه المنهج السلفي وأهلي. ماذا فعل السلفي؟ طيب السلفيون أقاموا دولة في هذا البلد وأنتم ماذا عملتم؟ هل أقمتم دولة الإسلام؟ أقاموا دولة تدعو إلى وحدة الأديان. والله دولة هم الوحيدة الآن في السودان وإيران ترونها من تراث الإخوان المسلمين الآيات. هؤلاء تربوا في أحضان الإخوان المسلمين هؤلاء الآيات. هل هدموا قبرا؟ هل هدم في السودان قبر واحد؟ جميل الرحمن جاهد في منطقة يعني صفاها أقام فيها شريعة الإسلام كأنها في عهد الصحابة تعليم سلفي المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول سموا أنفسهم جماعة أهل السنة والقرآن. كيف؟ فعلا كانوا جماعة أهل السنة والقرآن. هدموا القبور أحرقوا مزارع الحشيش يعني صفوا البلاد من الحشاشين أقاموا مجتمع إسلامي صحيح. والإخوان المسلمون سياف وحكمة يار برهاني ويونس خالص إلى آخره من عام 1402 أو 3 زرنا بشاور واجتمعوا عندنا وقالوا الآن بأيدينا من أفغانستان 80% ايسوا 80% في الحشيش والإفيون شيخ ولا يقيموا فيها حدود ولا شر الله وأموال سيتجيهم كل يوم زيادة في بناء القبور. يعني إذا مشيت من تخرج مشاهد قريب وتشوف سلسلة طويلة من راح منهم إلى جاجي من راح لابد ناس راحوا منكم سلسلة طويلة من القبور من أموال المسلمين كل ما مات واحد خرافي قبور منهم بنوا عليه قبر. هذا حكمة يار جميل الرحمن ما إن تمكن من تطهير هذه المنطقة وإذا بالشريعة تقوم على أشدها. ماذا صنع بكم؟ الحكم لله الحكم لله كلمة حق يراد بها باطل كما قال علي رضي الله عنه. ها؟ تهمهم في نواياهم لا أتكلم عليهم أنهم ضلالات وبدعة ويتهمون في نوايانا ويؤمنون إذا تكلمت عليهم ولا في يتهمون نوايانا. قال علي كلمة حق أريد بها باطل. فلا ترى الخوارج يقيمون دولة إلا وتنحرف أبعد ما يكون عن الإسلام لأن دولة الخوارج موجودة في عمان ماذا فيها؟ ودولة الخوارج موجودة في السودان ماذا تجد فيها؟ ماذا تجد فيها؟ القرابة هم يقول الآن عندهم لهجة يستنبط العلماء أنا مرجئة قبل ليلتين صلى واحد من صنعاء وقال يا شيخ الليلة أقيمت محاضرة أقامها فلان وفلان 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 ويرمون علماءنا علماء السعودية والشيخ الألباني بأنهم مرجئة ويقعوا فيهم. فقلت له قل لهم أنتم والله أخف أنواع المرجئة. كيف؟ لأن مرجئة أمام أهل البدع والضلال من القبوريين والروافض والخرافيين إلى آخره أمام سيد القرآن بأن مرجئة تقول لهم هذا يقول بوحدة الوجود هذا يطعن في الصحابة هذا يطعن بعض الأنبياء هذا يفعل تعدد لك بالجرائم الكبيرة يقول لك ما يضره له جوانب مشركة. أليس هذا أسوأ من قول المرجئة لا يضر مع الإيمان دم؟ ها ومرجئة مع الحكام حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد القبور وتشيد الكنائس يقول لك دولة إسلامية وحيدة لا نظير لها ولا غيرها في إرجاء أنجس من هذا الإرجاء. ونحن ولله الحمد ليس عندنا إن شاء الله ذرة من الإرجاء. نحن نرى الكبائر كبائر وأهلها معرضون لدخول النار، وقد يكون في هؤلاء الكبار منافقين، وقد يكون والصغار والله إذا اجتمع المرأة أهلكنه، ولا نحتكر صغيرة ولا كبيرة ولا أهلكنه. لكن أنتم سموا الإسلام قشور، أعمال الإسلام كثير منها سموها قشور. لما هدم السلفيون القبور في اليمن قالوا هؤلاء يتعلقون بالقشور ويتعلقون بالتوافي ويتركون الأساسيات للإسلام. الأساسيات عندهم إيش هي الآن؟ الانتخابات والمظاهرات والدخول في البرلمان، هذه الأساسيات للإسلام كلها كفريات وضلالات جاءت من الغرب وليس من الإسلام شيء. هذه الأمور مهمة والجوهرية عندهم. أما العقيدة السلفية بما فيها من محاربة الشرك والقبور وتعطيل الإسلام هذه كلها قشور، هذه تمزق المسلمين. فنحن ما رأينا يعني رأيناهم خوارج ضد المنهج السلفي وأهله، ها، ومرجئة غلاة بالنسبة لمن ينتسب إليهم وينتسبون إليه. فإذا استظل الإنسان براية الإخوان المسلمين فليكن زنديقا، فليكن ملحدا، فليكن رافضيا، فليكن خارجيا، مرتكب كل جرائم، حشاش، أي حاجة، خلاص ما يضر. ما دام تحت نظرة الإخوان المسلمين ما يضر شيء أبدا. فأي إرجاء جت من هذا؟ ثم إلى جانب الخوارج، خوارج أهل السنة ومرجئة بالنسبة لأهل البدع والضلال حكاما ومحكما. الذي كان خرجنا هذا السؤال، هذا هو الحملة الشعواء من خطر جماعة الدعوة التبليغ، فإنهم منتشرون عندنا ويجتهدون مع الشباب. هؤلاء قد كتب فيهم كثير من العلماء الناصحين المخلصين الصادقين، ولكن مع الأسف في بلادنا هذا ولا يسمعون لهذه الكتابات أبدا. يعني تدلل في هذا الكتاب على عقائدهم وخرافاتهم وبدعهم وضلالاتهم من كتبهم ومن كلامهم ومواقفهم، ما يسمعون. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كما يقال في الإخوان المسلمين قالوا جماعة التبليغ، ما تبليغ، عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم ضلال، عندهم شرك أكبر يوجد عندهم. عندهم الأولياء يعلمون الغيب، وعندهم يتصرفوا في الكون، وعندهم وحدة وجود، وعندهم أشياء كثيرة ضلالات. الطريقة النقشبندية فيها الدعوة إلى وحدة الوجود، وفيها تبني القول بأن العلماء يعلمون الغيب يتصرفوا في الكون، وفيها كل البلايا والدواعي. هذه الطريقة النقشبندية وحدها. أنا قرأت ترجمة شيخ النقشبندية إنه شيخ أرشد إلى رعاية الكلاب، فكان يرعى الكلاب، ها، هذه عبادة عظيمة عندهم، يرعى الكلاب. الرسول أمر بقتل الكلاب، وبعد السنة يعني حتى الإنسان لو اقتنى كلبا، ها، يعني يسقط كل يوم من أجله قيراطا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. أما هذا يرعاها ويحتفي بها على الأسف الشديد. ثم قالوا ترعى كلاب الحضرة، أمر شيخه أن يرعى كلاب الحضرة، فذهب يرعى كلاب الحضرة، فكان يتأدب مع هذه الكلاب ولا يمشي أمامها. فقاله شيخه إنك ستلقى السعادة على يد كلب من هذه الكلاب، فظل ينشد هذه السعادة على يد هذا الكلب. وبينما هو ذاك من يمشي أي الكلاب، وإذا بالكلب مستلقٍ على ظهره رافع إلى السماء يحن ويبكي وكذا، فوقف يبكي ويؤمن على دعاء الكلب، فرزقه الله السعادة. هذا الشيخ النقشبندية. شوف شوف إلى أي حد يسقطون، يسقطون أنفسهم ويهون بالأمة مع الأسف الشديد. كل هذه البلايا هذه واحدة من الطرق يعني التي يبايع عليها جماعة التوحيد. ثم يأتون إلى بلاد التوحيد يهدونهم، ها، يهدونهم إلى الله وينقذوهم من الضلال، من ضلال التوحيد إلى نور الشرك. شو البدع والضلالات هذا؟ النظام الدين يعني ضربوا مخيمهم ومسجدهم إلى جنب نظام الدين تبركا به وتقديسا له. نظام الدين هذا مسجد فيه خمسة قبور، ها، خمسة قبور يطاف بها ويركع لها ويسجد لها ويبكى عندها ويخشى عندها أكثر ما يبكى أمام الله ويخشى لله تبارك وتعالى. عندهم على مرمى حجر يفصل بين مسجدهم وهذا المسجد شارع مليء بالزهور لهدايا القبور، لا يغيرون هذا المنكر أبدا ولا يعدون منكرا، بل يتباهون في كتب شيوخهم، يتباهون بصاحب هذا القبر نظام الدين، ويعتبرونه من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى ومفخر المفاخرين، فلا يعدم الأول ولا آخر. أنا عارف أصولهم، عارف مناهجهم، عارف ضلالاتهم، وبين العلماء والحمد لله. وأنا آخر ما كتب الشيخ حمود التويجري الله يرحمه كتب وبين، مفروض أن شباب هذه البلد يستفيد من كتابة هذا الشيخ الجليل السلفي الصادق المخلص الذي أثنى حياته في الدعوة إلى الحق والذب عن سنة رسول عليه الصلاة والسلام ومواجهة البدع والضلالات، وله مكانة في هذا البلد والله ما احترمه، ولقد نستفيد من كتابة هذا الرجل. وكل ما يقوله زعماء التبليغ أمام شابنا بالتسليم والإجلال والتقدير والاحترام، ما له شيء. والتبليغ والروافق والإخوان يتعاطف بعضهم مع بعض ويوالي بعضهم بعضا ويكيدون يتعاونون في الكيد لهذه البلاد، والله لقد قيل لي. طبعا أنتم تعرفون أن جماعة التبليغ علاقة باليهود وبالشيوعيين وبدول الغرب كلها، يدخلون أحرار في أي بلد لا يجدون أي عقبة أمامهم، ليه؟ دول عبد الظاهر دراويش، لكن من ورائهم ساسة دهات الدهات، زعماء التبليغ في غاية الدهاء وفي غاية المكر، وعلاقاتهم وطيدة بأعداء الإسلام في العالم كله بما فيها إيران. والله يقول واحد سني، بل ناس منهم من أهل السنة، إننا نعجز أن نتحرك إلى زيارة أرحامنا وأقاربنا في القرى، ما نستطيع لأن الحكومة الإيرانية الرافضية في غاية التشدد ضدنا وما تسمح لنا وتعاقبنا. فإذا جاء ما التبليغ نحن ندس فيهم ونذهب نزور أقاربنا وكذا، ويبيتون في المساجد ويخطبون ويتكلمون بكل ما يريدون، لكن ما الباطل مو ملعب، لو قالوا كلمة حق لطردوه. يس، هذا هو حقيقة جماعة التبليغ، هذه حقيقة ضيئة. هنا لا يسمحون، لو مشيت أنا معهم إلا مش الشيخ عبد الله ولا الشيخ صالح مشى معهم يبغى يتكلم في التوحيد ما يسمحون أبدا. الشيخ ضياء الرحمن درس عندنا في الجامعة الإسلامية، أصله هندي وطبعا تجنس في الجامعة الإسلامية، زاروا في بيتي قالوا له تخرج معنا يا أخي، قال لهم أنا طالب علم وما أقدر أتحمل أخطاء، إذا سمعت أخطاء أعلق وألاحظ، إذا سمعت حديث ضعيف سمعت خطأ في عقيدة أبغى أبين، أهلا وسهلا وإحنا والله نستفيد من أقوى إلى آخره. خرج معهم، اتفقوا أن يخرج معهم أسبوع مثلا أسبوع يعني. فبدأوا يتكلمون، سمع أخطاء علق عليهم، سكتوا على مضض، تكلموا مرة ثانية علق عليهم، هذا يا شيخ ما بدك ترجع يعني بأسلوب لطيف ركيك، قال لهم يا جماعة بيني وبينكم أنا خرجت الأسبوع، والله أحسن ترجيع يا شيخ، ألا ترى أن أفضل ترجيع؟ فأجبره إلى الرجل، رجع إلى المدينة حصل زعيمهم سعيد أحمد، حصل في المسجد النبوي، قال والله يا شيخ سعيد إنه مجموعة من شبابكم مروا علي وقالوا تخرج معنا ولمدة أسبوع وكذا، وخرج معهم اشترط عليهم أن ألاحظ إذا فيه أخطاء حديث ضعيف حاجة، فتكلموا لاحظ ردوني، قال نعم إذا خرجت مع هؤلاء القوم فلا تعترض أبدا. في بلاد التوحيد ما لهم أي عذر أبدا، صحيح الأخطاء وتكلم في التوحيد، والله لو كانت يعني دعوة عندها شيء من الجدية في نصرة دين الله ودعوة إلى دين الله الحق لو عندها شيء بعض الشيء لما كان وضع هكذا، ولكن هم كادوا لهذه دولة التوحيد منذ قامت يكيدوا لها، وعقدوا عشرات المؤتمرات في الهند لتدوير الحرمين والإسقاط الدولة السعودية، فعجزوا، فجاءوا هذه المرة تحت ستار السلفية، جاء أول وفد منهم واتصل بالشيخ محمد بن إبراهيم قالوا والله إحنا من أهل الحديث وسلفيين وبدنا نتحرك بالدعوة هنا نحارب القبور والشرك، كتب لهم إلى أمير الشرقية يتعاون معهم لأنهم دعاة إلى السنة وإلى محاربة الشرك والبدع. وإذا بعد أيام الناس يكتبون بارك الله فيك عنهم تقارير إن عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم ضلالات وإلى آخره، فهم دخلوا في هذا البلاد تحت ستار السلفية، ما يدعون إلى حربة القبور والشرك والبدع. وما الله يدعو إلى تجديد القبور. والله ذكر الناس إن عندهم مقبرة يشيدون فيها القبور ويبيعون القبر 20,000 روبية وقت غلاء الروبية. لهم مقبرة خاصة يبيعون القبور، ولهم ناس جوالين يجمعون النذور من صناديق النذور، النذور أولياء اللي يسمونه في كل أنحاء الهند، يجمعون النذور الاستنذر ويتقرب بها المشركون إلى هذه الأمثال، يجمعونها ويأكلون منها. وضلالات وضلالات، ويخفي ما كتب فيها كثير وكثير. ويلبس على نفسه الشيخ الباز يحترمنا ويساعدنا ويفتي بأن الناس يخرجوا معنا، الشيخ دائما عنده تحفظات وعنده احتياطات، كثير من الأحيان يكون عندهم شرك وعندهم بدع، لكن العالم يخرج معهم يعلمهم صحيح أخطائهم وصحيح ضلالهم، وأما الجهل فلا يجوز أن يخرج. شفت الشيخ قصده أنك تخرج تعلمهم التوحيد وتدعوهم إلى التوحيد وإلى السنة، فيروح يلبس على الشيخ والله الشيخ من باز محل ويضحكوا على الشيخ. طبعا هم من المكايد الخطيرة لهذا البلد، ولهم علاقة بريطانيا وغيرها، ولهم علاقات بأداء الإسلام يعني، ويحققون أهداف على إلا رمسي الأمر، كلهم شيء واحد شيء واحد. ولهذا ترى أنهم يتعاونون الآن ضد المنهج السلفي ويتعاونون مع كل عدو المنهج السلفي، كلهم سواء. لقط من الإخوان أسدوا عقول الشباب، كانت هم أنفسهم محمد سرور يعترف في أهل كتبه أن كل هذه المنشورات ولا إيش؟ كل هذه التي تقوم وتحتضنها بريطانيا ضد الإسلام، هو اعترف يعترف في أهل كتبه بأي كتاب، فهل لا يقتضي ونفسه الذي يعيش؟ والله يا محمد صلى الله عليه وسلم أظنه دسيسة باطنية على الإسلام، لأن الإخوان الذي يقرأ التاريخ يجد كثيرا من هذا الصنف. أولا من السماء ما جاء على يهودي، هو يهودي خبيث كائد، جاء يتظاهر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والغير على الإسلام، ويبرز عثمان والصحابة إنهم قصروا في حق الإسلام، وهو اللي يقوم بالإسلام على أكمل وجه، وربى هؤلاء الأوغاد الذين ثاروا على عثمان ربهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل ما يحصل الآن. فما من مجرم يريد أن يدمر الإسلام ويسقط راية الإسلام إلا يتظاهر بالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ابن السبأ المختار بن أبي عبيد، أبو مسلم الخراساني، علي بن فضل في اليمن، أبو عبيد الله الشيعي في المغرب، كلهم يتظاهرون بأنهم أولياء الله ومجاهدون ويرعى الإسلام ويأمرون معهم. هذا محمد سرور يتكلم على مملكاته وبقبضه وقبيضه وقوته ووئل عنفه، ولا يتكلم على بلاد سوريا الباطنية، ما يتكلم. واحد شاف الأسبوع اللي أقاموا احتفال بمناسبة هذا مرور عام أظن على استشهاد ولد الأسد الباطني النصيري، طبعا المساجد يقرأ فيها القرآن على روح هذا الشهيد الذي لا نظير له في الشهداء أبدا، ولد الأسد الباطني، والنصارى في الكنائس تدق الأجراس احتفاء بروح هذا الشهيد، وتقف الحركة في سوريا ولبنان نصف ساعة نصف ساعة لا حركة أبدا، لا سيارات ولا بشر ولا غيره. قال ليش محمد سوري ما تكلم على هذه الأشياء؟ يعني يلمح من بعيد إلى سوريا لكن يصب جام غضب على هذه البلاد. هو كان يشتغل في المخابرات النصيرية وعليه شهود الثقات الذين اعترف عنده، ثم جاء في هذه البلاد نظم وأسس هذا المنهج الخبيث في هذا البلد، وبعدما قضى عربه نقل إلى الكويت، ومن الكويت راح لبريطانيا يصدر الإسلام من هناك. العلماء في هذا البلد عبيد 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 العبيد، عرفتم؟ يشوه ويشوه في المنهج السلفي والعقيدة الجافة وإلى آخره. هذا باطل أنا أعتبره، والله أعتقد بسيسة باطنية يفيد الإسلام. فهذا قديس حامل راية الإسلام بين بريطانيا. عمر عبد الرحمن صديقه زميله. أنا سمعت له شريط يحث الشباب في العالم الإسلامي على الثورات وإسقاط الطواغيت وهم كفار والسادات كافر وقتلناه لأنه كافر ودير كفري كذا وكذا وكذا وكذا، ويحمس الشباب أن ينهجوا نهج الدولة الإسلامية في إيران التي أعادت للإسلام مجده، فعلى الشباب أن يترسم خطى هذه الدولة. هذا عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن بلاده ما فيها باطنية، لكن هذا محمد سرور بلاده فيها باطنية، وكان يشتغل في مخابراته. كيف نأمن هذا النجس على ديننا ونتخذ منه إماما؟ هذا من مكائد أعداء الإسلام، فهو مثل علي بن فضل ومثل هؤلاء الذين تضاربوا بالإسلام، فإذا وصلوا إلى مآربهم أضر ما عندهم فرابي باسم الإسلام، ويصارع في السودان باسم الإسلام، ولا حكم إلا الله ولا حكم إلا الله ولا. فلما قامت الدولة يقول كان إخوان الأنصار السنة كان يتعاون معهم، يقول اصبروا يا أخي، نحن إذا أقمنا الدولة نفرض العقيدة من فوق من أعلى. فأقامت الدولة يا بالرواب ها يحارب، يتظاهر بحرب النصارى في الجنوب ويهجرهم إلى الشمال ويملكهم الأراضي الزراعية والأراضي السكنية، يشوف فيها المزارع ويشوف المساكن والكنائس، ويشاركهم في بناء الكنائس. والبرلمان حقه فيه 75 نصراني. شف أكبر جماعات في السودان عندها 3-4 يمثلون، يعني هذه الجماعة الكبرى، والنصارى على القليل لهم 75 عضو في البرلمان، وهذا البرلمان هو المجلس التشريعي، التشريعات تصدر من هذا البرلمان. تمر الدعوة إلى واحدة الأديان يأيدوها ويصوت عليها، يعارض واحد من المساكين سكت صوته، ونجح الصوت هذا الذي يؤيده النصارى واليهود والشيوعيون. فيها شيوعيون، فيها نصارى، فيها بعثيون، فيها من كل الأشكال في المجلس التشريعي. دولة الإسلام، الخلافة الربانية، مملكة الله، هذا واقعها. بارك الله فيكم. محمد سرور إذا وصل إلى الدولة هيكون أخص من السرابي. هو يا حركات إسلامية كلكم في العالم يجب أن تتضافر جهودكم وتؤيد السودان، حكومة السودان التي تحكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيمه. يقول هكذا وقد رفعت راية التوحيد وجمعت حولها الأمة. يقول هكذا، هذا هو الدجال باطلي باطلي. نعم. ما هي الضوابط الشرعية في تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله؟ الضوابط الشرعية تكلم عليها الكثير من العلماء، ومحورها تفسير ابن عباس رضي الله عنه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن كان غير مستحل فهو قد وقع في الكفر لكنه كفر دون كفر، وإن كان مستحلا فقد وقع في الكفر الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام. هذا خلاصة ما يقوله العلماء في هذا الباب. وأما الخوارج فمذهبهم هو التكفير لمرتكب الكبيرة ولمن يحكم غير ما أنزل الله ولو في حكم واحد. نعم، سيد قطب يقول لو حكم غير ما أنزل الله ولو في جزئية واحدة فهو كافر، ما فيش تفصيل. هذا مذهب السنة ولا مذهب الخوارج؟ مذهب الخوارج.
آخر مستمع كريم، انتهت كلمة الشيخ ربيع حفظه الله في هذا المجلس، وسرنا إكمال ما بقي من الشريط بكلمة الله في مجلس آخر.
الذي يتساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبعد، إكمالا لكلمتنا السابقة في الليلة الماضية، نحب أن نضيف شيئا يزيدها إن شاء الله كمالا ووضوحا، ذلك أنه من المسلم به لدى كل من ينتمي إلى المنهج السلفي أن المرجع لأهل هذا المنهج وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المراجع وهذه هي المصادر لما يعتقدونه وما يدينون به لله من عبادة وغيرها مما يتعلق بحياة المسلمين. لا شك أن هذا هو المنهج الصحيح والسليم الذي دعا إليه كتاب الله ودعت إليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاشه الصحابة والقرون المفضلة وأئمة الأنبياء رضوان الله عليهم، كلهم كانوا يربون الناس ويوجهونهم إلى الاعتصام بهذه الأصول الثابتة الواضحة التي هي الطريق الوحيد إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وإلى جناته التي أعدها للمتقين الذين يتربون على هذه الأصول وعلى هذه على هذا المنهج العظيم. وقد حذروا من التمدن وحذر سلفنا الصالح من التعصب بناء على التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية والسلوك السلفي لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، لأن التمدن فرق الأمة لا شك، والتعصب المذاهب كان له دور خطير في تمزيق الأمة إلى فرق إلى جانب البدع التي فرقت الأمة الإسلامية. ولا شك أنه قد حصل من كثير من المنتمين إلى هذه المذاهب من الغلو المذهبية وفي العصبية والولاء والبراء وإثارة الفتن على هذه الأسس الفاسدة، والتاريخ قصنا معارك طاحنة أريقت فيها دماء ما شاء الله هذه المذهبية التي يستخفها كثير من الناس ويهون من شأنها، سفكت دماء وقدمت قرى وقتل الألوف بسبب هذه المذهبية. وقد حمل التعصب والغلو كثيرا من المنتمين إلى المذاهب خاصة المذهب الحنفي إلى الافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فافتروا الأحاديث تأييدا لمذاهبهم وطعنا في أمة غيرهم، بل من كبار الأحناف ومن كبار المالكية ومن غيرهم ومن الشافعية من يقول إنه يجب على الأمة كلها أن تأخذ، الحنفي يقول بالمذهب الحنفي والمالكي يقول يجب أن يتبع الناس كلهم مالك ويتركوا المذاهب الأخرى، والشافعي يقول بمثل هذا الهراء. هذا حصل من كبار أئمة المذاهب كإمام الحرمين وكالقاضي عياض وكثير من علماء الأحناف، حتى إن التعصب وصل لبعضهم يقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. شوف الهوى، يعني أهل الحديث وهم أهل الحق ما يلعنهم من يرد أقوالهم، بل أهل المذاهب يردون كثير من أقوال الرسول، مع ذلك أهل السنة الالتزام من هذا المنهج العظيم وعدم استجازة من اللعن المعين ما يلعنون أحد، يعني حتى لو رد حديث حين ما أتي الأحناف رد حديث كثير يتعلق بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالعبادات وبالطهارة وبالآخر، في كل من الأبواب لهم مخالفات، ومع هذا مخالفات واضحة لا أحد يلعنهم ولا أحد يطعن، لكن يبينوا ما عندهم من باطل. فالمهم أن الغلو والإسفاف وصل بكثير منهم إلى درجة شنيعة من رد الحق مهما واضح وما ظهرت دلائله، وإلى التشبث الباطل كما هو في شأن المتعصبين في المذاهب أو العقائد أو السياسات في كل زمان ومكان. فداء التعصب هذا يحتاج إلى علاج، والطريق إليه يبدأ بالتنزل، يبدأ يربى على منهج معين، تجري تطرح المسائل بدون أدلة بدون مناقشة، فكثير من الأشياء يعني ترسخ في ذهني وتتمكن منها. ثم في النهاية لا يستطيع هذا المتمذهب أن يتخلص مما وقع فيه. وكشف صلح كتابات في هذا الوقت، الدعوة السلفية هنا قامت على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إن كان حصل شيء من الانتماء إلى المذهب الحنبلي، لكن والله علماء هذه الدعوة يقدمون الدليل على المذهب. حتى إن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حمل حملة شعوة على كتب الفقه وعلى كتب الحنفاء وعلى رسل المنتهى، وقال فيها مخالفات كثيرة جدا. والأحناف كما يقول القرطبي، إن بعض الأحناف يستجيب الحكم الذي يدل عليه القياس الجلي يستجيب نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول قال رسول الله، قال ولذا ترى كتبهم مليئة بالأحاديث الباطلة. ما الذي حملهم؟ هو هذا التمذهب وهذا التعصب. في كتابات الآن تدعو علم التمذهب، ونحن نرد على هذه الدعايات المضللة، ويزعم أن الذي ينشأ على حديث رسول الله على كتاب الله على سنة الرسول لا بد أن يضل. بس ما يصرح بالضلال، عبارة أن نكيفها، لكن معناها أنه لا بد أن يضل. فنحن جاوبنا هو مذهب حنفي، هو المنهج السياسي معروف. قلنا الآن الأحناف البريلويين عباد القبور في الهند وباكستان وبنغلاديش يمثلون 80% من المسلمين. هل التمذهب عصمهم من الوقوع في الشرك والبدع والضلالات؟ إذا كانت مذهب يعصم أكثر من كتاب الله وسنة الرسول، فلماذا نرى 80% من المنتسبين إلى المذهب الحنفي من أضل خلق الله وأكثرهم شركا وبعدا عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ونرى في المنتسبين إلى أهل الحديث عوام يعيشون في الغابات لا تجد عندهم شركا ولا بدعة. ها؟ فأيهما يبعد الناس عن الوقوع في الضلالات والمتاهات، أو التمسك بالكتاب والسنة أو التمسك بالمذهبية؟ إن التمسك بالمذهبية لا يحمي من الضلال، بل يجر إلى الضلال والعياذ بالله، كما هو واقع المتمذهبين المتعصبين، لأن هذه المذهبية جرته إلى الأشعرية، هذه المذهبية جرته إلى الصوفية، لأنه أعمى متعصب، فصار يتعصب لكل شيء. واحد حنفي راح يتعلم العقائد الفاسدة، خلص ما دام إنه حنفي حنفي في العقيدة. واحد شافعي اعتنق المذهب الأشعري تابعوه في الأشعرية. واحد شافعي اعتنق الصوفية تابعوه في التصوف. فهذه المذهبية جرت عليهم والويلات.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.